الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 39 من كتاب فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد. قال: باب ما جاء في التطير. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التطير. سيأتي أنه مأخوذ من الطير، من لفظ الطير. قوله: باب ما جاء في التطير، أي من النهي والوعيد. والطيارة بكسر الطاء مشتقة من الطير، والطيارة هي ما أمضاك أو ردك. ولا يلزم أن التطير لا يكون إلا بالطير، إنما العرب يشتقون الأمر من أوله أو مما شهر به، وإلا فإن التطير يقع بالطير وبغيره. بعضهم يتطير بالمعنويات، وبعضهم يتطير بالحسيات. فبعضهم إذا خرج وسمع كلمة غراب تطير، أو رأى غرابا تطير، سمع كلمة حمار أو رأى حمارا تطير. وربما تطير إذا جاءه أحد يستدين قبل أن يبدأ بالبيع، هذا تطير. فلا تظن أن المسألة تعود إلى الطير فقط، وقد تكون الطيارة بالإمضاء في الشأن، وقد تكون بالرد. وكان العرب في الجاهلية إذا أراد أحدهم أمرا من الأمور كسفر مثلا، إذا خرج من بيته تطير بالسوانح والبوارح، فأول طير يصادفه تطير به. فإذا كان حماما أو نحوها من الطيور الجميلة المحبوبة اعتقد أن الأمر الذي يسير فيه أمر خير، وإن كان غرابا أو بوما أو غير ذلك ظن أن الأمر الذي يسير إليه مذموما أو لن يتم. ربما استخدم طريقة أخرى، وهي أنه يحرك الطير، فإن ذهب يمينا مضى في أمره، وإن مضى شمالا رجع عن ذلك الأمر. وقد لا يسلم مما يقع في النفس إلا الخلص، فمن لم يبالي بها لا تضر. قال النووي في شرح مسلم رحمه الله: قوله: منا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، وفي رواية: فلا يصدنكم. وقال العلماء: معناها أن الطير شيء تجدونه في نفوسكم ضرورة، ولا عتب عليكم في ذلك، فإنه غير مكتسب لكم فلا تكليف به، ولكن لا تمتنعوا بسببه من التصرف في أموركم، فهذا هو الذي تقدرون عليه وهو مكتسب لكم فيقع به التكليف. فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن العمل بالطيارة والامتناع من تصرفاتهم بسببها. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة في النهي عن التطير، والطيارة هي محمولة على العمل بها لا على ما يوجد في النفس من غير عمل على مقتضاه عندهم انتهى. والعمل بالطيارة طريقة من لا خلاق لهم، كما سيأتي قوله قوم فرعون لموسى عليه السلام: وإن تصبهم سيئة يطير بموسى من معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال قوم صالح لصالح عليه السلام: قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله. وقال مخبرا عن قصة ياسين عليه السلام: قالوا إن تطيرنا بكم. وقد تقدم حديث عمران بن حصين رضي الله عنه فيه: ليس منا من تطير أو تطير له. وهذا يدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب، وصاحبها دائرا بين الشرك الأكبر والأصغر على ما يأتي إن شاء الله تعالى. لا بد من التفصيل في مثل هذه المسائل. الشرك الأكبر إن كان يعتقد أن الطيارة هي الموجدة وهي المتصرفة، والشرك الأصغر إذا كان قد جعلها سبب وهي ليست بسبب. قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة: وقد شفى النبي صلى الله عليه وسلم أمته في الطيارة، حيث سئل عنها فقال: ذاك شيء يجده أحدكم فلا يصدنه. وفي أثر آخر: إذا تطيرت فلا ترجع يمضي لما قصدت له، ولا يصدنك عنه الطيارة. وأعلم أن التطير إنما يضر من أشفق منه وخاف، وأما من لم يبالي به ولم يعبأ به شيئا لم يضره البتة، ولا سيما إن قال عند رؤية ما يتطير به أو سماعه: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يأتي بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. سيأتي الحديث إن شاء الله. فالطيرة باب من الشرك وإلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته يكبر ويعظم شأنها على من اتبعها نفسه واشتغل بها وأكثر العناية بها، وتذهب وتضمحل عمن لم يلتفت إليها ولا ألقى إليها باله ولا شغل بها نفسه وفكره. سبحان الله، يذكر ابن القيم رحمه الله قصص عجيبة من المتطيرين. بعض مجرد أن يرى بومة مثلا تطير بها في موت ولده يموت ولده، أو تطير بها في ذهاب مع محبوبه أو معشوقه يموت، لأنها سريعة إلى من تأثر بها. أما من لم يبالي هو يعلم أن الخير من الله والشر من الله، وأن المصائب من الله والحفظ من الله، لا يلتفت إليها، فذلك لا يجد تأثرا بها. قد يقول قائل كيف هذا؟ نقول قد يكون قد جعل الله عز وجل ذلك سبب، قد جعل الله تطيره سببا لحصول هذا الشر. قال: واعلم أن من كان معتنيا بها قائلا بها كانت إليه أسرع من السيل إلى منحدر، فتحت له أبواب الوسواس فيما يسمعه ويراه ويعطاه، ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه وينكد عليه عيشه. فإذا سمع سفرا جل أو أهدى إليه تطير به وقال سفر، فإذا سمع سفر جلا كلمة واحدة، أو أهدى إليه تطير به وقال سفر وجلاء، وإذا رأى ياسمينا أو سمع اسمه تطير به وقال يأس ومين، وإذا رأى سوسنة أو سمعها قال سوء يبقى سنة، وإذا خرج من داره فاستقبله أعور أو أشل أو أعمى أو صاحب آفة تطير به وتشاءم بيومه. يعني مصيبة، حتى الكلمات التي يسمعها يفسرها، مثلا لو سمع كلمة حضر موت قال حضر الموت. ويحكى عن بعض الولاة أنه خرج في بعض الأيام لبعض مهماته فاستقبله رجل أعور فتطير به وأمر به إلى الحبس، ولما رجع من مهمة ولم يبقى شرا أمر بإطلاقه، فقال له سألتك بالله ما كان جرمي الذي حبستني لأجله؟ قال له الوالي لم يكن لك عندي جرم، ولكن تطيرت بك لما رأيتك. فقال فما أصبت في يومك برؤيتي؟ قال مما لم ألق إلا خيرا. فقال أيها الأمير أنا خرجت من منزلي فرأيتك فلقيت في يومي الشر والحبس، وأنت رأيتني فلقيت في يومك الخير والسرور، فمن أشأمنا والطير بمن كانت، فاستحيا منه الوالي ووصله. وقال أبو القاسم الزجاجي: لم أرى أشد تطيرا من ابن الرومي الشاعر، وكان قد تجاوز الحد في ذلك، فعاتبته يوما على ذلك فقال: يا أبو القاسم، الفاء لسان الزمان والطير عنوان الحدثان. وهذا جواب من استحكمت علته فعجز عنها، وهو أيضا بمنزلة من قد غلبته الوسواس في الطهارة، فلا يلتفت إلى علم ولا إلى ناصح. وهذا حال من تقطعت به أسباب التوكل وتقلص عنه لباسه، بل تعرى منه. ومن كان هكذا فالبلايا إليه أسرع، والمصائب به أعلق، والمحن له ألزم، بمنزلة صاحب الدمل والقرحة الذي يهدي إلى قرحته كل مؤذن وكل مصادم، فلا يكاد يصدم من جسده أو يصاب غيرها. والمتطير متعب القلب، منكد الصدر، كاسف البال، سيء الخلق، يتخيل من كل ما يراه أو يسمعه أشد الناس خوفا وأنكدهم عيشا، وأضيق الناس صدرا وأحزنهم قلبا، كثير الاحتراز والمراعاة لما لا يضره ولا ينفعه. وكم قد حرم نفسه بذلك من حظ، ومنعها من رزق، وقطع عليها من فائدة. ويكفيه من ذلك قصة النابغة بن زياد بن سيار الفزاري حين تجهز إلى الغزو، فلما أراد الرحيل نظر النابغة إلى جرادة قد سقطت عليه، فقال: جرادة تجرد وذات ألوان عزيز من خرج من هذا الوجه. ونفذ زياد لوجهه ولم يتطير. فلما رجع زياد سالما غانما ينشأ يقول: أطار الطير إذ سرنا زياد لتخبرنا وما فيها خبير. أقام كان لقمان بن عاد كأن لقمان بن عاد أشار له بحكمة كان لقمان بن عاد أشار له بحكمته مشير. تعلم أنه لا طير إلا على متطير وهو الثبور، بلا شيء يوافق بعض شيء أحايينا وباطله كثير. ولم يحكم الله التطير إلا عن أعداء الرسل، كما قالوا لرسلهم: إن تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا: طائركم معكم إن ذكرتم، بل أنتم قوم مسرفون. وكذلك حكى الله سبحانه عن قوم فرعون، فقال: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى من معه، ألا إنما طائرهم عند الله. حتى إذا أصابه الخصب والسعة والعافية قالوا لنا هذه، أي نحن الجديرون الحقيقون به، ونحن أهله. إن أصابهم بلاء وضيق وقحط ونحوه قالوا هذا بسبب موسى وأصحابه، أصابنا بشؤمهم ونفض علينا غبارهم غبارهم كما يقول المتطير لمن يتطير به، فأخبر سبحانه أن طائرهم عنده كما قال تعالى عن أعداء رسوله: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. فهذه ثلاث مواضع حكى فيها التطير عن أعدائه، وأجاب سبحانه عن تطيرهم بموسى وقومه بأن طائرهم عند الله لا بسبب موسى، وأجاب عن تطير أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: قل كل من عند الله، وأجاب عن الرسل بقوله: ألا إن طائركم معكم. وأما قوله ألا إنما طائرهم عند الله، فقال ابن عباس: طائرهم ما قضي عليهم وقدر لهم، وفي رواية: شؤمهم عند الله، ومن قبله أي إنما جاءهم الشؤم ومن قبله، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. وقال أيضا: إن الأرزاق والأقدار تتبعكم، وهذا كقوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي ما يطير له من الخير والشر فهو لازم له في عنقه، والعرب تقول: جرى له الطائر بكذا من الخير والشر. قال أبو عبيدة: الطائر عندهم الحظ، وهو الذي تسميه العامة البخت، يقولون: هذا يطير لفلان أن يحصل له. قال: قلت: ومنه الحديث: فطار لنا عثمان بن مضعون، أي أصابنا، أخرجه البخاري، أي أصابنا بالقرعة لما اقترع الأنصار على نزول المهاجرين عليهم. وفي حديث رويفع بن ثابت: حتى أن أحدنا لا يطير له النصل والريش، والآخر القدح، أي يحصل له بالشركة في الغنيمة. وقيل في قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أن الطائر هنا هو العمل، قاله الفراء، وهو يتضمن الرد على نفاة القدر، وخص العنق بذلك من بين سائر أجزاء البدن، لأنها محل الطوق الذي يطوق الإنسان في عنقه فلا يستطيع فكاكه. ومن هذا يقال: إثم هذا في عنقك وافعل كذا وإثمه في عنقي. والعرب تقول: طوقها طوق الحمامة، وهذا ربقة في رقبته. وعن الحسن بن آدم: لتنظر لك صحيفة إذا بعثت قلدتها في عنقك. فخصوا العنق بذلك لأنه موضوع القلادة والتميمة، واستعمالهم التعاليق فيها كثير، كما خصت الأيدي بالذكر في نحو: فبما كسبت أيديكم وبما قدمت يداك ونحوه. وقيل المعنى أن الشوم العظيم هو الذي لهم عند الله من عذاب النار، وهو الذي أصابهم في الدنيا. وقيل المعنى أن سبب شؤمهم عند الله هو عملهم المكتوب عنده الذي يجري عليهم ويسوهم ويعاقبون عليه بعد موتهم بما وعدهم الله، ولا طائر أشأم من هذا. وقيل حظهم ونصيبهم، وهذا لا يناقض قول الرسل: طائركم معكم، أي حظكم وما نالكم من خير وشر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغيكم انتهى. نقلنا هذا النقل الطويل من ابن القيم لما فيه من التحذير من شر الطيرة، وأنها إنما يتأثر بها من كان معتقدا لها، أما إنسان ما يبالي بها قد لا تضره، وإن قدر وحصل شيء ما هو بسبب الطير، ما هو الأمر الذي جعل الأمر هذا يقع؟ هل هو سبب الطير؟ الطير لا دخل له، مثلا خرج فصار الطير يسارا تشاءم بقتل ولده، من الذي قتل ولده؟ قتله القاتل. الطائر لا مدخل له في هذه المقتلة التي وقعت، أو تشاءم بالغربة من كلمة غراب، أو تشاءم بالبين والبعد، كلمة غراب البين، يعني ربما يتشاءم أنه سيقع بعد بينه وبين زوجته أو بينه وبين أبنائه. ما ذنب الغراب فيما حصل؟ والله المستعان. قال المصنف رحمه الله: وقال الله تعالى لا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه الآية ذكرها الله عز وجل في شأن قوم فرعون، وهو أنهم تشاءموا بموسى ومن معه، وقالوا إنما أصابهم القحط والسنين والجدب والقمل والضفادع وغير ذلك من الآيات التي جعلها الله عز وجل نصرة لموسى عليه السلام بسبب شؤم موسى عليه السلام. قال الله عز وجل: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله، وأي الخير من الله والشر من الله عز وجل، والإنسان سائر على وفق ما قدره الله عز وجل وقضاه، فلا دخل للطير ولا التشاؤم فيما يصيب الإنسان. والتطير يقع بأمور، فبعضهم إذا تحركت عينه، وبعضهم إذا حكته رجله، وبعضهم إذا رأى الحمار، وبعضهم إذا رأى الغراب، فكل من تشاؤم بشيء كان ذلك طير في حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الشؤم في ثلاث: في الفرس والمرأة والدار. متفق عليه. لكن ليس معنى الشؤم هنا التطير، ليس معنى الشؤم هنا التطير، لكن شؤم المرأة بخلقها السيء وشؤم الفرس بنفوره وشؤم الدار بضيقه، يعني الشؤم الحاصل، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يعني الشؤم الحاصل قدرا وشرعا. ثم فسر هذا الشؤم: فشؤم المرأة في أخلاقها، وشؤم الفرس نفوره، وشؤم الدار ضيقها، والبيت إذا كان ضيقا ضاق حال ساكنه، فلن يستطيع أن يكرم ضيفا ولا يوسع على عيال، كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من السعادة: المرأة الصالحة، والمنزل الواسع، والمركب الهني. خرجه البزار في مسنده عن نافع بن عبد الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة المرء الجار الصالح، والمركب الهني، والمسكن الواسع. رواه الإمام أحمد. فالكفار كانوا يتطيرون بأنبيائهم وبصالحهم، وكان الله عز وجل يملي لهم وأملي لهم: إن كيدي متين. وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا خذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. حتى الآن كثير من الناس يقول: من يوم ما جئتم من المطاوعة ما عاد رأينا الخير. مرة دخلت مستشفى فإذا بواحد يقول: والله كانت الأمطار عندنا غزيرة وكنا في خير، لما جاء المطاوعة هذا حلال هذا حرام ما عاد وقع عندنا شيء. قلنا: كنتم في غفلة وجهل، كان الله عز وجل يعذركم، أما الآن قامت عليكم الحجة، فيجب عليكم أن تأخذوا بدين الله سبحانه وتعالى. بل كنا إذا نزلنا من دماج إلى صنعاء أول ما ننزل الفرزة حق صعدة أول ما يشوف المطوع يراه يوم شوم، بل ربما يتجرأ ويقول في وجهك: أعوذ بالله من شرك، أو أعوذ بالله من هذا اليوم. وبعضهم ما يرضى يركب مع هذا الصنف. فهذا مثل تشاؤم أولئك بأنبيائهم ورسلهم. قال المصنف رحمه الله: وقوله: طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. قبلها قوله تعالى: قالوا إن تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. يقول تعالى: ذكر قال أصحاب القرية للرسل: إن تطيرنا بكم، يعنون إن تشاءمنا بكم، فإن أصابنا بلاء فمن أجلكم. فأجاب الرسل بقولهم: طائركم معكم، أي أعمالكم وأرزاقكم وحظكم من الخير والشر معكم، ذلك كله في أعناقكم، وما ذلك من شؤمنا. إذا إن أصابكم سوء فبما كتب عليكم وسبق لكم من الله، وإنما هو مكتوب ومقدر عليكم كائن، بل أنتم قوم مسرفون، أي متجاوزون الحد في المعاصي، فاستحققتم هذا العذاب وهذه الشدة التي نزلت بكم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الرحمن بن صخر على الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد تقدم أنه حافظ الصحابة رضي الله عنه. قوله: لا عدوى، أي تعدي بنفسها، لأنه سيشكل معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه. والجمع بأنها لا عدوى بنفسها، ومع ذلك فر من المجذوم، لأن مجالسة المجذوم قد يؤدي إلى المرض أحيانا، وينتقل المرض بأمور وأسباب قدرية، لكن ربما يقع في الناس ما تلوث به العقائد، ويعتقدون أن المرض حصل لهم بالمجالسة وحدها. قال: لا عدوى، مع أن المرض يحصل بسبب تقدير الله له ثم المجالسة، فلا عدوى بنفسها، ومع ذلك فر من المجذوم فرارك من الأسد، لأنه قد وجد شرعا وقدرا أن الإنسان إذا جالس المريض قد يصاب بما في ذلك الرجل، لا سيما إذا كانت الأمراض معدية. فكم من إنسان يصاب بفيروس الكبد بسبب نقل الدم، وكم من إنسان يصاب بالزكام بسبب مجالسته للمزكومين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بها الطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم في بها فلا تخرجوا فرارا منه. متفق عليه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. قول: ولا هامة، وهو ما يعتقده الجاهليون أن الرجل إذا مات ودفن خرج من رأسه طائر يسمى الهامة، حتى قال ابن الأصبع: يا عمرو إلا تدع شتمي ومن قصتي أضربك حتى تقول الهامة تسقوني. كأنه إما يعني سقط في هذا البيت، أو البيت ذاك يذكر عن عبد الملك بن مروان أظن، وذلك أن عمرو بن سعيد خرج عليه فقال له: يا ابن كذا، فضربه ضربة وركب على صدره وقال: يا عمرو إلا تدع شتمي ومن قصتي أضربك حتى تقول الهامة سقوني، حيث يظنون أن الهامة تكون على القبر. وذكر الحافظ في الفتح قول أبي عبيد: كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة فتطير ويسمون ذلك الطائر الصدى. انتهى قوله: ولا صفر. كانوا يتطيرون بشهر صفر، فكانوا لا يتزوجون فيه ولا يزوجون ولا يخرجون أو يقاتلون لأنهم يعتقدون شؤمة. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم إزالة هذا الاعتقاد الفاسد والتطير المذموم. وقيل بأن صفر نوع من الحيات أو نوع من الثعابين الصغيرة تكون في البطن، لكن المعنى الأول أظهر. وما زال كثير من الناس إلى الآن يتشائمون بشهر صفر وشوال، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج في شوال. قالت عائشة رضي الله عنها: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ قال: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. خرجها مسلم عن أروى عنها. وكأنها تشير رضي الله عنها إلى ما يقع عند الناس من التشاؤم بذلك الشهر، ومنها التشاؤم بيوم الأربعاء، حتى وضع له المتشائمون أحاديث منها عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آخر أربعاء من الشهر يوم نحس مستمر. أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد وابن الجوزي في الموضوعات. وله كذلك يوم الأربعاء يوم نحس مستمر من حديث جابر رضي الله عنه. وهذا يدل على ضعف التوحيد والتوكل على الله عز وجل، وإلا فالأيام أيام الله والشهور شهور الله والطيور طيور الله، فلماذا تتشاءم؟ توكل على الله وامضي لشأنك. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قوله أخرجاه، أي أخرجه البخاري ومسلم. قوله زاد الإمام مسلم: ولا نوء. النوء واحد الأنواء، وهي 28 منزلة، وهي منازل القمر، يعني في كل شهر هذه المنازل، هذه الأنواء. ومنه قوله تعالى: والقمر قدرناه منازلا، ويسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلة، ويطلع آخرها مقابلة في ذلك الوقت في الشرق فتنقضي بانقضاء السنة. وكذلك الجاهليون يعتقدون بأن المطر إذن سنة كما أشار. نعم. وكان الجاهليون يعتقدون بأن المطر يحصل في نوء كذا، وأن النوء هو الذي يمطر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مخبرا عن ربه: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. متفق عليه عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، سيأتي إن شاء الله. فمن اعتقد أن الكواكب والنوء أن الكوكب والنوء هو الذي يأتي بالمطر فقد كفر، وكفره كفر أكبر مخرج من الملة. ومن اعتقد أن النوء سبب فإضافة المطر إلى النوء شرك أصغر، فينبغي أن يضيف المطر إلى الله عز وجل. قوله: ولا غول. قال الراغب في النهاية: الغول إحدى أحد الغيلان، وهي جنس من الجن والشياطين. كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس وتتغول تغولا، أي تتغول تغولا أي تتلون تلونا في صور شتى، وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله. وقيل قوله لا غول ليس نفيا لعين الغول ووجوده، وإنما فيه إبطال زعم العرب في تلونه بالصور المختلفة واغتياله، فيكون المعنى بقوله لا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا انتهى. فالشاهد إذا رأى الإنسان مثلا بعض الأشياء التي قد تؤديه وقد تشغله من الجن والشياطين ونحوهم، عليه بالإكثار من الذكر والدعاء. وانظروا لما كانت العرب متعلقة بهذه الأمور زادت فيهم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعني لما كان الناس في الزمن الأول قبل النهضة العلمية الحديثة التي ربما لا تؤمن بكثير من هذه الأمور، يعني كان كثير من الناس يشكون مما يسمونه بالغول أو الطاهش أو كذا وكذا الغوريلا. فلما تعلق الناس بترك هذه الخزعبلات ما رأوها بعد ذلك. وأما حديث إذا تغولت لكم الغيلان فبادروا بالآذار، رواه الإمام أحمد والنسائي في الكبرى وابن أبي شيبة في المصنف، كلهم عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، والحسن لم يسمع من جابر رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفال. قال: وما الفال؟ قال: الكلمة الطيبة. قوله: ولهما عن أنس، أي البخاري كتاب الطب باب لا عدوى. ومسلم عن أنس رضي الله عنه وهو أبو حمزة، أنس بن مالك الأنصاري وأمه أم سليم رضي الله عنها، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. أخرجه البخاري ومسلم. وخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. قال: لم يقل لي لماذا صنعت كذا أو لماذا لم تصنع كذا. وكان إذا أمرني يعني بأمر لم يعمله، قال لو قدر لكان، عاش حتى دفن من صلبه 80 ولدا، ويقولون كان له من الأبناء أكثر من 100، وكانت له حديقتان تثمر في الصيف والشتاء ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من المكثرين في الحديث. قوله ويعجبني الفعل، قال النووي رحمه الله في شرح مسلم الفعل مهموز، ويجوز ترك همزه وجمعه فؤول كفلس وفلوس. قوله قال وما الفعل، قال الكلمة الطيبة، وقد جاء هذا اللفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال النووي رحمه الله في شرح مسلم وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمة الصالحة والحسنة والطيبة. قال العلماء يكون الفعل فيما يسر وفيما يسوء، والغالب في السرور، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء. قال المصنف رحمه الله ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفعل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قوله ولأبي داود هو سليمان بن الأشعث السجستاني في سننه كتاب الطب في الطيرة. قوله بسند صحيح بسند رجاله ثقات، وفي الغالب هذا اللفظ لا يكون تصحيحا للحديث، ومع ذلك ففي هذا السند حبيب بن أبي ثابت مدلس وروايته عن عروة منقطعة. يعني هناك فرق بين أن يقول حديث صحيح وحديث إسناده صحيح. قوله عن عروة بن عامر هو المكي مختلف في صحبته، قال أبو حاتم هو تابعي فحديثه مرسل، وهذه علة أخرى. قوله ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم أن الحديث ضعيف ولا يصلح ذكره فيما أعلم، ولا يصلح ذكره فيما أعلم في هذا الباب، لأن العبادات متوقفة على الدليل. قوله أحسنها الفعل يدل عليه ما تقدم من أن الفعل خلاف الطيرة، وهو الكلمة الطيبة والفعل الطيب الذي يقع به الاستبشار. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بالرافع، فأتينا برطب من رطب ابن طاب، فأولت أرفع لنا في ديننا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب، في كتاب الرؤيا، أخرجه مسلم في كتاب الرؤيا. يعني الشاهد منه أنه أخذ من كلمة طاب ومن كلمة رافع الرفعة والطيبة. وقوله ولا ترد مسلما، هذا هو الذي عليها أهل التوحيد، لأنها تخالف التوحيد، وفيها التعلق بغير الله عز وجل، والظن أن بعض الأمور تأتي بالخير وتدفع الشر، وليس كذلك. قوله لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، أي لا يأتي بالخير إلا الله، والذي يدفع الشرور هو الله. قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. وقوله لا حول ولا قوة إلا بك، قال النووي رحمه الله في شرح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. قال العلماء سبب ذلك أنها كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالى واعتراف بالإذعان له، وأنه لا صانع غيره ولا راد لأمره، وأن العبد لا يملك شيئا من الأمر. ومعنى الكنز هنا أنه ثواب مدخر في الجنة، وهو ثواب النفيس، كما أن الكنز أنفس أموالكم. قال أهل اللغة الحول الحركة والحيلة، أي لا حركة ولا استطاعة ولا حيلة إلا بمشيئة الله تعالى. وقيل معناه لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله، وقيل لا حول عن معصية الله إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته، انتهى. وفيها حسن الاعتماد على الله عز وجل ووجوب ذلك، وقد دل على فضلها حديث أبي موسى رضي الله عنه وغيره قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، متفق عليه. وغير ذلك من الأحاديث. وفي هذه الكلمة غاية الاعتماد والتضرع على الله، وكم كنا نسمع من شيخنا مقبل رحمه الله وهو يقول ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بكثرة علمنا ولا بفصاحتنا ما نحن فيه، ولكن شيئا أراده الله. وعن صهيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى همس شيئا لا يخبرنا به، فقالنا يا رسول الله إنك مما إذا صليت همست شيئا لا نفهمه، قال أفطنتم بي؟ قلت نعم، قال ذكرت نبيا من الأنبياء أعطى جنودا من قومه، فنظر إليهم وقال من يكافئ هؤلاء؟ قيل له اختر لقومك 1-3، إما أن أسلط عليهم عدوا من غيرهم أو الجوع والموت. قال فعرض ذلك على قومه، قال فقالوا أنت نبي الله فاختر لنا، فقام إلى الصلاة، وكانوا مما إذا فزعوا إلى الصلاة، فصلى بهم فقال اللهم إما أن تسلط عليهم الموت، قال فمات منهم 70,000 في 3 أيام. قال فهمس الذي تسمعون أني أقول اللهم بك أحاول وبك أصاول، لا ولا حول ولا قوة إلا بك، خرجه أحمد وغيره وفي الصحيح المسند. وهزم الصحابة رضي الله عنهم في يوم حنين في أول معركة بسبب كلمة قالها بعض حديث العهد بالإسلام لن نغلب اليوم عن قلة. قال الله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. قال المصنف رحمه الله عن ابن مسعود مرفوعا قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل. رواه أبو داود الترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك. قوله مرفوعا أي للنبي صلى الله عليه وسلم من قوله كما تقدم. قوله الطيرة شرك، الطيرة شرك، أي من الشرك، وذلك لأن الإنسان يظن أنها تأتي بالخير والشر، ومن زعم أن مع الله خالقا أو متصرفا في الخير والشر فهو مشرك، فالله عز وجل هو الذي يدفع ويرفع وهو الذي يأتي بالخير. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، هو الغفور الرحيم. قوله ما منا إلا، أي ما منا من أحد إلا وقد يقع في قلبه شيء من ذلك، وهذا من قول ابن مسعود رضي الله عنه، فهي لفظة مدرجة في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن مثل هذا، بل هو صلى الله عليه وسلم ذروة الموحدين والمتوكلين على الله عز وجل. قال البيقوني رحمه الله: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. ويعرف الإدراج بالأمور: الأمر الأول أن يقول الراوي هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ففي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ما ترك عن ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد اطعمني واستعملني، ويقول الابن اطعمني إلى من تدعني. فقال: يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة. هذا تصريح على أنه مدرج. وفي مسند أحمد وأبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وكسب البغي وثمن الكلب، قال: وعسب الفحل. قال: وقال أبو هريرة هذا من كيسي. وفي جامع بيان العلم وفضله لأبي نعيم، كأنه لابن عبد البر، كيف لأبي نعيم هذا؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان إذا قال في شيء برأيه قال: هذا من كيسي، ذكره ابن وهب عن سليمان بن بلال عن كثير بن زيد عن وليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه. الثاني أن ينص العلماء على أن هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث ويعلم ذلك بكون ذلك تفسيرا، مثل قول الزهري: التحنث هو التعبد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلو بغار حراء يتحنث، وهو التعبد في الليالي أولات العدد. الرابع ويعرب باستحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت أنا مملوك. فمرتبة النبي صلى الله عليه وسلم أعلم مرتبة المملوك الطائع لسيده، وأم النبي صلى الله عليه وسلم كانت قد ماتت قبل البعثة على ما هو معلوم. إذن هذه الصفحة درس في المصطلح. قوله: ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي أن علاج التطير حسن التوكل على الله عز وجل، وأنه لا يضر وينفع إلا الله سبحانه وتعالى، وعلى المرء أن يمضي فيما عزم عليه مستعينا بالله سبحانه وتعالى. قوله: رواه أبو داود في كتاب الطب باب الطيرة، والترمذي في جامعه أبواب السير باب ما جاء في الطيرة. قوله السير كأنها قال قوله وصححه وجعله آخره من قول ابن مسعود، حيث قال رحمه الله: وفي الباب عن أبي هريرة وحابس التميمي وعائشة وابن عمر وسعد، هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل. وروى شعبة أيضا عن سلمة هذا الحديث: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث: وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال سليمان: هذا عندي قول عبد الله بن مسعود وما منا. قال المصنف رحمه الله: لأحمد في حديث عبد الله بن عمرو: من ردته الطيرة فعلى عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك رسول الله؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه: إنما الطيارة ما أمضاك أو ردك. قوله: ولي أحمد في المسند قال: حدثنا حسن قال: حدثنا ابن لهيعة قال: أخبرنا ابن هبيرة عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فذكره عبد الله بن لهيعة ضعيف. قال الهيثم في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات. والحديث عند ابن وهب في الجامع، ومن طريق أخرى ابن السني في عمل اليوم والليلة، ورواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة يقبلها بعض أهل العلم. عن خالد بن خداش قال: قال لي ابن وهب: رآني لا أكتب حديث ابن لهيعة، إني لست كغيري في ابن لهيعة فاكتبها. الشاهد أن بعضهم يحسن هذا الحديث، والذي يظهر أن ابن لهيعة ضعيف قبل وبعد كما قال شيخنا مقبل رحمه الله. قوله: عبد الله بن عمرو هو أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن، وقيل أبو نصير، بضم النون عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعد بن سعد سعيد. سعيد بضم السين وفتح العين بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي السهمي الزاهد العابد الصحابي بن الصحابي رضي الله عنه. كان بينه وبين أبيه في السن 12 سنة وقيل 11 سنة، وأمه ريطة بنت منبه ابن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم أسلمت. انتهى من تهذيب الأسماء واللغات. قوله من رددت الطيرة عن حاجتي فقد أشرك، على ما تقدم بيانه من كونه علق النفع والضر بغير سبب شرعي. قوله قالوا فما كفارة ذلك يا رسول الله؟ كفارة ما يقع في النفس. قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، أي برد الأمر إلى الله عز وجل. وعلى الإنسان أن يعالج نفسه بالتوكل على الله والاعتماد عليه والاستغفار، فالتطير ذنب، فإذا أذنب الإنسان استغفر الله عز وجل منه. قوله وله أي لأحمد. قوله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرديف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى، وهو من آخر من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله إنما الطير من أمضاك أو ردك، أي أن الطير ما كان سببا لمضيك فيما عزمت عليه أو ردك عنه، وهذا تفسيرها وفيها حصر الطير في ذلك وهي أعم. والحديث لا يصح في سنده محمد بن عبد الله بن علاث العقيلي، مختلف فيه الراجح ضعفه. قال البخاري في حديثه نظر، وفيه مسلم بن عبد الله الجهني لم يوثقه غير ابن حبان ولم يدرك الفضل. فهذه ثلاث علل، وبالله التوفيق. الحمد لله.